كثيرا دائما طيبا مباركا فيك إلى السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بكل المحامد على كل النعم، لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا ما أبقيتنا، فالحمد لله رب العالمين. أصلي وأسلم على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته والتابعين. أحبابنا في الله، نواصل بحول الله عز وجل حديثنا عن هذه الآيات المباركات، عن هذه الخواطر مع سورة مريم. وقفنا بفضل الله في لقائنا السابق عند قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. الله عز وجل بيّن أن كل الخلق سيمرون على جهنم عياذا بالله ورودا، إما دخولا من أبوابها كما يفعل بأهل النار من الكفار عياذا بالله، وسيق الذين كفروا ربهم إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابه. روح، نعوذ بالله من هؤلاء. أما أهل الإيمان فسيردون على النار من فوق الصراط، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصراط مضروب على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، وبينا كيف يكون المرور، وأن هناك من يمر سريعا بسرعة البرق، اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب، ومنهم من يمر بسرعة الخيل، ومنهم من يمر بسرعة الرجال، ومنهم من يمر هرولا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم أي من أهل الإيمان من أهل القبل من إذا وضع قدمه على الصراط زلت قدمه ثم سقط عياذا بالله في النار، نعوذ بالله يا رب. من الموحدين كان موحد مؤمنا، لكنه كان مصر على كبيرة، يقع في كبيرة ومصر عليها ويفعلها ولم يتب منها ومات على ذلك. الجنة دار الطيبين، لا يدخلها إلا الطيبون، الله يجعلنا وإياكم من الطيبين يا رب، الذين طهرت أبدانهم وطهرت أرواحهم وزكت نفوسهم في الحياة رغبة ورهبة إلى الله عز وجل. فهؤلاء الله عز وجل يخفف عليهم الحساب ويخفف لهم في العقوبة، سواء قبل الممات أو بعد الممات أو في البرزخ أو في يوم القيامة، حتى يلقوا الله عز وجل وهم خفاف متخففين من الذنوب والمعاصي والآثام، فيكون مآلهم إلى الجنة برحمة الله وبفضله. بيّن الله عز وجل صنف آخر من الناس، وهذا الصنف موجود في كل عصر ومصر، في كل زمان موجودين، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وهذا درس الليلة اللي يجب أن نتعلمه أو ننتبه لي، اوعى تغتر بمظاهر الحياة، مظاهر الدنيا، اوعى تكون كقليل العقل اللي يضحك عليهم بمظاهر الحياة. ليه؟ لأن هم بيقيسوا الأمور بالوسائل لا بالغايات. يعني إيه؟ يعني هو ينظر للناس على ما حباهم الله عز وجل من عطايا ومن نعم، فيظن أن من وسع عليه في رزقه أو بورك له في عافيته هذا دليل محبة الله عز وجل. هذا خطأ جثيم، هذا خطأ فادح، أن أنت تقيس الأمور بهذه الأمور. قال الله عز وجل في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، خلي بالك من ابتلاه دي، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، الحمد لله ده أنا ربنا بيحبني وربنا كرمني عشان كده وسع علي في رزقي وبارك لي في أولادي وعطاني كل هذه النعم، الحمد لله ربنا بيحبني. أما إذا ما ابتلاه فقادر عليه رزقه، قادر عليه يعني ضيق عليه في رزقه، فيقول ربي أهان، أنا ربنا مش بيحبني. كلا، هذا فهم خاطئ للحياة، هذا فهم خاطئ لوجودك في الدنيا أصلا. أنت موجود في الحياة للابتلاء، سواء بموفور النعمة أو بسلب النعمة. خلي بالك، أنت في دار الاختبار، أنت في دار البلاء، أيا كان هذا النوع من الابتلاء، سواء وفر الله لك نعمة، خلي بالك هذا ابتلاء. اوعى تفتكر أن هذا دليل على محبة الله عز وجل أو دليل على بغض الله، لا، ده عطاك الله عز وجل النعم ليختبر. أما الذي سلبت منه النعمة كذلك مختبر، الله عز وجل يبتليه كذلك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرامه ونعمه، يعني عمل إيه؟ وسع عليه في الأرزاق وعطاه من العيال، وسع عليه في المال وفي الأعطيات وفي الصحة وفي العافية وكل حاجة طيبة. اوعى تظن أن هذا دليل على حب الله لك. كذلك أنت إياك أن تنظر لأحد ممن هذه صفاته أن الله عز وجل يحبه، ولذلك نسمعها يقول لك والله يستاهل. من قال لك أنه يستاهل؟ هذا فهم سقيم هذا لنعم الله ولابتلاء الله في الحياة. أبدا، قل هذا مبتلى، كل صاحب نعمة مبتلى، كل مسلوب نعمة هو مبتلى، بل بالعكس والله من تسلب منه النعمة. وأنا قلت هذا الكلام مرارا وتكرارا للتأكيد بس عشان تنتبه، إن صاحب موفور النعمة ابتلاءه أعظم وأشد من مسلوب النعمة. اللي مضيق عليه في رزقه ده، اللي يدوب عايش على الكفاف وبالكاد، والله ابتلاءه أخف ممن وسع عليه في الرزق. ليه؟ لأن هذا مسكين طول الليل يحاته، طول الليل يقول يا رب يا رب وسع، يا رب يا رب بارك، يا رب يا رب وسع علي، يا رب افرجها عليه، على طول لجئ إلى الله عز وجل. إنما صاحبنا اللي نايم بالليل ومحفظته مليانة ورصيده كبير ما بيقولش يا رب، نسي المنعم. ليه؟ لأن النعمة نسيته. إنما اللي سلبت منه النعمة طول الليل يلجأ إلى الله عز وجل، وعمال يعمل حسابات يمين وشمال، يا رب طب هجيبها إزاي، يمين ولا شمال، يا رب افرجها، يا رب اعطيني، يا رب اكرم. إنما الثاني نايم بشخ. يبقى مين فيهم الأصعب في الابتلاء؟ اللي توفرت له النعمة. هؤلاء هذا الصنف الآن ربنا بيقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. شايفين الجماعة المخابين اللي هم مرهمش غير المساجد ومرهمش غير الصلاة، فقراء مساكين ضعفاء أدلاء مكسورين، كل حالتهم ما يعلم بها إلا ربنا، وماله يا أخوه؟ الحمد لله نعمة من الله عز وجل. إذا أنت دي مقاييسك للحياة، خليك، أنت مقاييسك خاطئ، هذا مقياس باطل، أنت مغرور، أنت مغرر به، أنت تستدرج بالنعمة كما قال الله عز وجل قالوا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عد. ما تستعجلش، اصبر، ده احنا بنمهد لهم وبنوسع لهم وبنعليهم عشان لما ناخدهم نقصف رقابهم. الله عز وجل لما يريد أن ينتقم من أمة يقوم يخلي يعلي شأنها أوي. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. النتيجة بعد هذه النعم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. النتيجة فصب عليهم ربك سوط عذاب. فالله عز وجل يمهل هؤلاء، ليس دليل على أنه بيحبهم أنه هو يمد لهم من النعم ويوسع عليهم أبدا. خلي بالك، حط على المقياس ده 50,000 إكس إن هذا مفهوم خاطئ، إن زيادة النعمة أو قلة النعمة لا هي دليل على حب الله ولا دليل على بغض الله. نعم، الدليل على حب الله استقامتك على أمر الله، كون إنك توفق للطاعة وتستقيم على أمر الله، فأنت مؤدي ما عليك من الواجبات، قائم بأمر الله عز وجل، مجتنب للمحرمات والمنهيات، وتفعل الأوامر والطاعات والنوافل، هذا دليل على حب الله، توفق للطاعة. إذا وفقت للطاعة فاعلم أن الله يحبك. تستيقظ في عز البرد لصلاة الفجر تحمد الله وتعرف أن ربنا بيحبك، اصطفاك من بين كل من حولك ممن ناموا عن صلاة الفجر. هذا الدليل على حب الله. رضاك وصبرك على ما قدر الله عليك هو دليل على حب الله. ابتلاك الله، يعني عافانا الله وإياك، يبتلى العبد بمرض مثلا شديد، يظل معاه المرض فترة طويلة وتلاقيه صابر محتسب، الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله، نعمة وفضل من الله عز وجل. هذا دليل على حب الله. يوفق للرضا على قضاء الله وقدره، هذا دليل على حب الله عز وجل. واضح يا شيخ؟ طيب. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئ. الله عز وجل يقول، يعني بيقول إن هذا الفهم خاطئ. هؤلاء لم ينظروا إلى من سبقهم من الأمم، لينظروا للاتحاد السوفيتي، الثورة الشيوعية وما أحدثته في العالم من إلحاد وإجرام وطغط وعلت، الرايات الحمر علت في كل مكان، والشيوعية طغت على تقريبا ثلثي الكرة الأرضية، وبعد ذلك نوسفت ناس، دمرت بفضل الله عز وجل، ولم يبق إلا التوحيد، لله الحمد، رايته ترفرف في قلوب أهل الإيمان قبل أرض الإسلام. قل من كان في الضلالة، أهو شوف إشارة على أن الفهم ده هو فهم فيه ضلالة وفيه إغواء وفيه حم لمن يرى الأمور بهذه المقاييس. أقول لك عشان تقيس الأمور، قسها على المقياس ميزان الشرع. الله عز وجل أنزل الشريعة وأنزل القرآن والميزان، ليه؟ ليقوم الناس بالقسط. الله عز وجل أنزل لنا هذا القرآن ليكون لك ميزان لعقلك وميزان لرؤيتك للأحداث وللأمور، توزن بها الأمور الميزان الصحيح. هذا هو الميزان الصحيح. أما من كان في الضلالة ويرى الأمور على غير وجهها الصحيح فليمدد له الرحمن مد، يوم الله عز وجل يزود في الإغواء. ألم ترى كم من أناس من الله عليهم بنعمة المال مثلا، فطغوا تجبروا. الله لسه من فترة قليلة كانوا يتكلموا عن هذا الملياردير المكسيكي، رجل عنده مليارات من الأموال، أساطيل طيران ما لها حد، وبعدين لما كان يروح له الفقراء يشوطهم برجله، ماني هيئة خيرية ولا جمعية، روح امشوا فقير، روح مالي شغل بيه، طغى وتجبر هذا المجرم. وبعدين ربنا يسلط عليه أعداء يستدرجوا بنته الوحيدة، أوقعوها في الإدمان فجن جنون الرجل، والله جابوا صورتين له، يعني على صورة على يخت أبها مالها نظير، وصورة وهو متشرد في شوارع المكسيك قاعد يأكل من الشارع من قمامة أعزكم الله. هذه صورة حية موجودة ومثله كثير. ملياردير في دولة قريبة خليجية كان من أكبر تجار السلاح في العالم، اشترى اليخت بتاع أوناسيس هذا الملياردير الأمريكي، وكان يعني عزم عليه الرئيس الأمريكي راح اتعشى معاه فيه. والله الآن عايش على المعونة الاجتماعية، عملها له واحد من أصدقائه يدوب بس مرتب يأكل بيه كل شهر، حي موجود يرزق والله بدون ذكر أسماء. فالشاهد قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، الله عز وجل يمدني، خذ ترد طغيان هطغيك أكثر روح. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جند. ساعة الحقيقة يا إخوان بتبان عند الاحتضار، أول ما يبدأ الإنسان في الاستعداد للرحيل عن الدنيا والإقبال على الآخرة تنكشف له الحقائق. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تبدأ بقى تشوف الأمور على حقيقتها. جماعة اللي هم كانوا مضحوك عليهم بفتن الدنيا تنكشف أمامهم الحقائق فيزهلون. وأما الذين كانوا على الطاعة وعلى الإيمان وعلى البر، رأينا أول أمس رحم الله أخونا الشيخ أبو خطاب رحمه الله رحمة واسعة، عاشر الله، صلى الله أن يتقبله الصالحين، من 47 سنة يعيش في على أرض الكويت وهو يعمل في العمل الخير ويقدم مساعدات ويقدم ويزوج ويجمع شمل أسر، ويا مساعد أناس أعرف ذلك، تواصلت معه منذ زمن بعيد، وسبحان الله العظيم في صلاة الفجر درس الفجر عنه تكلم عن حديث من أعظم الأحاديث الجامعة الشاملة، حديث البراء بن عازب في عملية كيفية خروج روح المؤمن وخروج روح الكافر، وسبحان الله في الفجر لما تكلم قال أسأل الله أن يجعلنا منهم. سبحان الله في الفجر العبد المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه بيض الملبس وسارت تكلم في الحديث بالصفات. صلى كان صائما في يوم الخميس، وبعدين بعد الخميس بعد الإفطار دعي على عرس، وفي العرس قاعد يقول الخاطرة ويذكر الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاين ملك الموت وأحسبه كذلك والله قال لا إله إلا الله ثم فاضت روحه. عاين، هي دي المعاينة، بخلاف صور موجودة على اليوتيوب الآن موجود، اكتب بس لحظات موت تلاقي الكافر عياذا بالله أو من كان على ضلالة تلاقيه يذهل. ليه؟ لأنه عاين مخلوقات غير المخلوقات، شاف خلق غير الخلق، شاف صورة غير الصورة، فيبهت فبهت الذي كفر، يذهل. بخلاف أهل الإيمان تلاقيه بقى يستقر يطمئن يرتاح، السكينة علامات الرضا تكون على قلبه. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرض. يعني ايه يزيد الله الذين اهتدوا هدى؟ تم هم اهتدوا، كيف يزدادوا هدى؟ شيخنا الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول لك ما هي الهداية في هدايتين، عندنا هدايتين، في هداية دلالة وفي هداية توفيق. هداية الدلالة إن الله عز وجل أنزل لك القرآن وأرسل لك الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لك الحق والباطل والشر والخير، وقال لك أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، هذه هداية الدلالة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بل هذه هداية الدلالة، إنما هداية التوفيق قالها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليه نزلت الآية؟ لأنه كان زعلان على عمه أبو طالب اللي دافع عن الإسلام وحمى الدين في مهده ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وآزره وناصره وحوصر معه في شعبه 3 سنوات وهو يعاني دفاعا عن الإسلام وعن رسول الإسلام وعما ذلك، سبحان الله لم يوفق لهداية التوفيق اللي هو الثبات على الإيمان ودخول الإيمان والثبات على الإيمان. هذه هداية التوفيق، هداية التوفيق لله وحده سبحانه وتعالى فقط. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له لا، هذه ليست لك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليه؟ أبو طالب كان لا يزال في قلبه جزء من الكبر، حتى لا يقول أطاع كبيرهم صغير، بس خاف أن يقول ترك دين آبائه واتبع دين الأبناء اللي هم أصغر منه في السن، عوقب على هذا. حتى أن عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال عمك أبو طالب دافع عنك وأكرمك ورباك، ماذا صنعت له؟ عملت له إيه؟ أفدت به؟ قال له صلى الله عليه وسلم نقله الله بي، نجاه الله بي من النار، يعني من قعر النار، إلى ضحضاح، يعني إلى جزء صغير في النار فيه جمرتين يقف عليهما بقدمين يغلي منهما مخ، وهو أقل أهل النار عذابا. سلم يا رب، أخف أهل النار عذابا، يقف في ضحضاح على جمرتين يغلي منهما مخ، ما العياذ بالله اللي بيروحوا بقى في 70 سنة ساقط، كيف يكون مصير؟ نسأل الله العفو والعافية. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات التسبيحات يا إخوان، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اجعل هذه الكلمات نفسك، اجعلها تتنفس معك، لا تجعل دقيقة تمر عليك من غير ما تسبح لله بهذه التسبيحة، لأنها هي هن الباقيات الصالحات، هذه هي خير عند ربك ثوابا وخير مرد، أفضل مردود لك. سبحان الله، تك تغرس لك نخلة في الجنة، نخلة في الجنة لك ملكك أنت، هتروح فين؟ أنت اللي هتأكل ثمر. سبحان الله، بس الحمد لله تملأ الميزان، الله يملأ لك الميزان أعمالك حسنات بالحمد لله. سبحان الله والحمد لله، تملأ ما بين السماء والأرض حسنات، خير كثير عندنا. لكن سبحان الله، لم يوفق الكثير من الناس لهذا، تلاقيه ركب سيارته ولا قاعد في المواصلة كده. يا عم ما تحرك لسان، ما تستفيد من هذا الوقت، اغتنم هذا، لان عمرك العداد عداد عمرك شغال. شيخ شعراوي رحمه الله يقول: الموت سهم يطلق عليك يوم مولدك. يوم ما تتولد تط سهم الموت طلع ليك، يوصل لك في اجلك اللي ربنا اعده لك، اول ما اجلك ينتهي يجيك سهم الموت وترحل. فيا ابن الحلال، انت قاعد كده كده موجود، قاعد في المواصله، ليه ما تستخدمهاش؟ سبحان الله والحمد لله. اخواتنا اللي قاعدين في البيت وهي قاعده تقطع السلطه، ليه ما تقوليش سبحان الله والحمد لله والله اكبر لا اله الا الله ولا حمد. ليه هتخسري ايه؟ انت كسبان. يحكى عن بعض امهاتنا، كانت تعاير استوى الطبيخ بعدد التسبيحات على السفر. هو ده الشغل، هو ده العقل الصحيح. عندها المسبحه الطويله المية دي، تقول لما اقول عليها لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، 300 مره يبقى اللحمه استوت، 200 مره يبقى الفاصوليا والباميه استوت، 100 مره يبقى الرز استوت، وهكذا. هو ده العقل، هو ده العاقل اللي بيعرف يغتنم عمره اغتنام صحيح. قاعد انت الان في المواصل، قاعد في انتظار دور في المستشفى مثلا، ولا في اي مصلحه بتادي ورق، قاعد تلعب في التليفون. طب ما دام ما فيش مصلحه بالتليفون، ما تشتغل تسبيح، ما تشتغل، اغتنم هذا الوقت، اغرس ليك شجر في الجنه واعمل عند الله باقيات صالحات، فهي خير عند ربك ثوابا وخير مرد. افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا. انتقلت الايات لنموذج اخر من نموذج الطغاه الجبارين، أمية بن خلف لعنه الله، فهذا من رموز أهل النار. الله عز وجل بيّن كيف كان هذا المجرم طاغوت في الدنيا، كان عنده 11 ولد، عنده مال لا حصر له، وعنده 11 ولد كلهم مدججين بالسلاح، لا يتحرك في اتجاه، لا يذهب إلى موضع إلا ومشين وراه حرس ملكي، خمسة من هنا وخمسة من هنا وواحد ماشي قدامه كله بالسلاح. خلوه تجبر، طاغية مجرم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. يقول أنا مثل ما عندي في الدنيا مال كثير وأولاد كثيرين، سيكون لي عنده عند الله في الآخرة ملك. طب وأنت بتؤمن بربنا أصلا؟ طب هو أنت أطعت النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبقى لك عهد عند الله، عشان يبقى لك مال وولد؟ أبدا. أهدان نموذج من نموذج الطغاة الذين طغوا في الدنيا بسبب وفرة النعمة، وفرة المال ووفرة الولد. الله عز وجل ساق مثال. طب ليه ربنا ما ذكرش اسمه؟ كآسيا امرأة فرعون مثلا، أو كمريم ابنة عمران؟ لا، خلي بالك في القرآن لما يتكلم عن نموذج بشري بالاسم اعرف ان ده لن يتكرر. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سمي وسيدا وحصور. ده خلاص مش هيتكرر تاني، يحيى عليه السلام ده خلاص مش هيكون فيه يحيى تاني بنفس المواصفات. مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجه فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. خلاص هذا النموذج لن يتكرر، مفيش واحدة هتيجي تخلف من غير رجل أبدا في الدنيا تاني، نموذج لن يتكرر. إنما آسيا امرأة فرعون ما ذكرش اسمها،
بس ساق عمل. ضرب الله مثلا وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالم. لما ذكرتش بالاسم؟ قال لك لأن هذا النموذج هيتكرر. تكون امرأة صالحة تحت رجل طاغوت مجرم، أو يكون ولد فاسد كما كابن نوح عليه السلام وأبوه صالح. ما ذكرش اسمه ليه؟ لأن هذا النموذج هيتكرر. هذا الطاغوت لم يذكر اسمه أمية بن خالد. ليه؟ لأن ده هيتكرر. واحد ربنا يوسع عليه بالمال والعافية والصحة والولد يقوم يطغى ويتجبر ويظن أن هذا استحقاقا له، لأن الله عز وجل يحبه ولذلك أعطاه وسيعطيه في الآخرة كذلك. لا، هذا نموذج باطل. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من أمثاله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستخدمون النعمة في طاعة المنعم، وألا يطغينا بالنعمة عن أداء واجبات المنعم. اللهم متعنا وإياكم بالصحة والعافية، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا واقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا رب الأرض والسماوات. استكمل إن شاء الله عز وجل في درسنا القادم ما قصة هذا المجرم الطاغوت أمية بن خلف، وما الذي نستفيده من قصته بعدما بين الله سبحانه وتعالى أنه سيأخذه أخذ عزيز مقتدر. والإيمان وأهل الإيمان لا دولة فريق ثاني. الله يجعلنا وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وجزاكم الله خيرا.